نعم، نؤمن بالعولمة والتجارة، ولكننا أيضا نؤمن أن يستطيع المواطن الاستفادة أكثر منهما. لطالما اعتبرنا نحن التقدميون جزءا من هذا النظام، ولكن يجب أن نبدأ تفكير جديا ما إذا كانت العولمة مفيدة لنا أو لا. هذا كان حديث لجاسيندا أردن، رئيسة الحكومة بنيوزيلندا، والتي تعتبر من أبرز الداعين لتغيير التفكير النمطي بما خص العولمة والنظام الاقتصادي الرأسمالي وأهدافه. من جهة تاني، قال الراحل كوفي عنان أنه من يجادل ضد العولمة كأنه يجادل ضد قانون الجاذبية. من الواضح أنه الأخ كوفي بطل نظام النفط مقابل الغذاء، ما كتير موفق بهذا الوصف، وهيدي ما كانت أول مرة ولا الأخيرة. عبد الله ويونس بحييكم بحلقة جديدة وشيئة من بودكاست يلا بودكاست. يلا بودكاست بنحكي عن السياسة، عن الاقتصاد وعن التكنولوجيا. وصلنا معكم للحلقة الأخيرة من الموسم الأول من البودكاست، يلي عم نبحث فيه عن النظام العالمي بعد كورونا. شفنا بالحلقات السابقة كيف أنه معظم الأنظمة السياسية والاقتصادية التي سادت بالقرن العشرين وبدايات الواحد والعشرين فشلت بخلق ديمقراطية حقيقية والمحافظة عليها وعلى حقوق الإنسان الأساسية، أو حتى خلق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام رغم ادعاء معظمها نظريا بعكس هذا الشيء. حكينا كيف الرأسمالية بوجهها الغربي النيوليبرالي والشرقي الصيني خلقت فوارق اقتصادية كبيرة بين فئات المجتمع، وأن الأنظمة الاشتراكية بوجهها الشيوعي عندها عقم نظري وتطبيقي، وأدت هالأنظمة لديكتاتوريات قتلت ملايين الأفراد من شعوبها. وكنا استعرضنا مع يونس أسس النظام الاشتراكي الديمقراطي، أو مثل ما بسميه البعض الديمقراطية التشاركية، وكيف أنها قدرت خلقت نظام أكثر عدلا بمعظم الدول اللي طبقتها، وأبرز هالدول كانت الدول الاسكندنافية. طبعا أكيد، وبما أنه نحن بعملية بحث عن نظام عالمي بعد كورونا، ما منقدر ما نشوف كيف استطاعت بعض هذه الأنظمة والأيديولوجيات الشرقية والغربية أنه تفرض جناحاتها خارج حدود الدول اللي انطلقت منها، أو بمعنى آخر عولمة الكرة الأرضية وتحويلها إلى قرية صغيرة، وكيف أنه هالعولمة أصبحت هي الشريان الأساسي لمد هذه الأنظمة بمقتضيات النمو والاستمرار ويمكن الاستكبار لحد ما بدأ كورونا بالانتشار. شو حلو هستجع يا يونس. عنوان هالحلقة هي العولمة النسخة الخامسة، أو Globalization 5.0، وهذا الشيء بيعني بطبيعة الحال أنه في أربع نسخ عولمي مروا علينا كبشر. بتعريف بسيط، العولمة هي وصل العالم ببعضه عبر تبادل البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والثقافات. أساس العولمة هي التجارة الحرة بين الأمم المختلفة بأقل حواجز ممكنة. التجارة بين الأمم مش جديد، بل بتعود لآلاف السنين، ولكن أول نسخة فعلية من العولمة بدأت تتجلى بالقرن الخامس عشر مع البحارة الأوروبيين والصينيين. كان بوقت الإمبراطور الصيني يونغل ووالده من سلالة مينغ من أبرز من بنو أسطول بحري ضخم لاستكشاف العالم والتجارة مع الشعوب التانية. ولكن وبقرار من الإمبراطور هونغ تشي يلي خلف والده الإمبراطور يونغل بعد وفاته، توقفت رحلات البحرية للأسطول الصيني الضخم. قرار هونغ تشي أتى بحجة تخفيف المصاريف، لأنه كانت معظم هالرحلات الصينية ذات طبيعة استكشافية وليست تجارية بحسب اعتقاد هونغ تشي. هلأ وبحسب بعض المؤرخين أنه الأدميرال الشهير زانغ هي قائد الأساطيل الصينية بوقتها كان بطريقه لاكتشاف الأراضي معروف اليوم بالقارة الأمريكية قبل ما يأمروا هونغ تشي بالعودة. بعد سنوات قليلة وصل صاحبنا كريستوف كولومبوس إلى الأراضي الجديدة. لهيك يا يونس، الطفل الصغير اليوم بيعرف مين هو كريستوف كولومبوس، ويمكن ما حدا سامع بالأدميرال زانغ هي. لو بيعرف هونغ تشي قراره شو غير بمجرى التاريخ يا يونس. المهم، الوصول للعالم الجديد أو النيو وورد من قبل الأوروبيين فتح لهم باب القدر، وضعهم أمام ثروات هائلة من ذهب وفضة ونحاس وحديد وغيرها من الموارد الطبيعية. هذا الشيء أدى لطفرة اقتصادية كتير كبيرة وظهور الإمبراطوريات الأوروبية يلي استطاعت مراكبها جود الأرض وتنقل البضائع والأموال والبشر بين مختلف القارات بأول صورة حقيقية للعولمة. استمرت هالنسخة من العولمة واللي أساسها كانت تكنولوجيا المراكب البحرية بوقتها. طبعا تكنولوجيا متطورة بهديك الزمن وما في داية تضحكي يونس. وحكم هيدي الفترة صراعات قوية بين القوى الأوروبية المختلفة لحد ما اخترع الإنجليز المحرك البخاري وطوروه ليستعملوه بالمراكب البحرية والآلات العسكرية، مما أعطاهم تفوق هائل على ضفتي الأطلسي وبكل أنحاء العالم. ولا تبدأ معهم الثورة الصناعية الأولى والمرحلة الثانية من العولمة عنوانها إنجليزي بحت، حيث نقل الإنجليز بوقت المواد الخام والحرير والبهارات والبشر والأموال من العالم إلى إنجلترا، ونشروا بضاعتهم ونظامهم العالمي والاقتصادي والمصرفي من إنجلترا للعالم. شهدت العولمة بنسختها الثانية انتكاسة كبيرة بعد الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية اللي تلتها، وأدت لصعود الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة إلى الحكم واللي كانت فلسفتهم متناقضة مع العولمة. ولكن بعد انتصار الحلفاء بالحرب العالمية الثانية ويلي كان من أبرز أسباب انتصارهم فيها هو استعمالهم للتكنولوجيا النووية، بدأت العولمة بالنسخة الثالثة لها يلي أيضا كان عنوانها تبادل البضائع والخدمات أي البشر والأموال والأديولوجيات والثقافات. للمرة الثالثة بتخلق العولمة بسبب تفوق تكنولوجي لفريق على آخر. أنتجت العولمة الثالثة مؤسسات دولية ومن أبرز الأمم المتحدة والورلد إيكونوميك فورم وغيرهم، يلي بيمثل اجتماعهم السنوي واحد بأيلول من كل سنة بنيويورك والتاني بدافوس بسويسرا بشهر كانون الثاني، أبرز تجليان لهالنظام العالمي الجديد بشقيه السياسي والاقتصادي. وشهدت هالفترة أيضا نشوء الاتحاد الأوروبي كأكبر تكتل اقتصادي عالمي بالتاريخ، ومثل أحد أبرز أوجه هذه النسخة من العالمي. كان أبرز عناوين هالمرحلة من النظام العالمي هي تقاسم العالم بين السوفيات من جهة والأمريكان وحلفائهم الغربيين من جهة تانية. ولحسن الحظ بقي هذا الصراع بأطر الحرب الباردة وبعض الحروب الإقليمية المتفرقة، ولكن بصلبه كان صراع على فرض إيديولوجيات سياسية وأنظمة اقتصادية لكل الفريقين، وطبعا نزاع على موارد العالم الطبيعية والبشرية. واستمر هذا التقاسم والتنازع بين القوتين العظيمتين لحين سقوط جدار برلين أي لحين سقوط الاتحاد السوفيتي، بالتزامن مع بداية الثورة الصناعية الثالثة أي ثورة الكمبيوتر والإنترنت، لتبدأ مع العولمة بالنسخة الرابعة ويلي هي عولمة النيوليبراليين الأمريكان أصدقائك يا يونس، ويلي فرضوا كل شيء أمنوا فيه على العالم. ومثل ما خبرتك بالحلقة السابقة استطاعوا تقزيم الدور السياسي للبشر وتغليب دور رأس المال والاقتصاد على السياسة وحكم الأكترية. ومثل ما صار مع الإنجليز بالفترة السابقة، ساعد التطور التكنولوجي الهائل بهذه الفترة الأمريكان على فرض نسختهم من العولمة، بحيث أصبح من السهل التنقل بين الدول ونقل البشر والبضائع ورؤوس الأموال. رؤوس الأموال يا يونس صارت أرقام بأجهزة الكمبيوتر ومش أكياس ذهب وفضة، ونقلها بالفعل بده كبسة زر. تكنولوجيا المعلومات خلقت بيئات عمل مختلفة وجديدة وسهلت التواصل بين العمال في مختلف الدول. ظهر عالم شركات متعددة الجنسيات وأبرزها أكيد الشركات الأمريكية، وتأسست معهم مؤسسة التجارة العالمية لترعى أسس وأنظمة هذه التجارة، ووقعت العديد من الدول اتفاقات تجارة حرة. وبهذه الفترة دخلت الصين هذا النظام العالمي الجديد مثل ما شفنا بالحلقة الثالثة من البودكاست يونس، وبتشجيع أمريكي غربي. فالغرب شاف بالصين قوة بشرية هائلة وعمالة بأجور رخيصة، نقلت كتير من الشركات العالمية مصانعها على الصين، وتحولت اقتصادات هذه الدول الغربية من اقتصادات منتجة لاقتصادات خدماتية، وأبرز خدماتها هي مالية مصرفية وتكنولوجية. وغفلت هذه الشركات عن أمرين أساسيين، الأول هو الفراغ اللي كانت عم تتركه بالمدن الغربية يلي هجرت المصانع، وتاني شغلة أكتر أهمية إنه هذه الشركات كانت عم توضع براءات اختراعاتها وسنوات من أعمال البحث والتطوير بأيدي المنتجين الصينيين، ويلي ما قصروا نسخ هذه الاختراعات وحتى العمل على تطويرها. يمكن بظل نشوة الأمريكيين والنيوليبراليين وفرحتهم بالسيطرة على النظام العالمي ما انتبهوا على الوحش يلي كانوا عم يغزوه. نشوة الأمريكان مفهومة بحيث صرت بقلب بكين العاصمة المتطورة الشيوعية الوحيدة المتبقية، هذا إذا سلمنا جدلا أنه بيونغ يانغ وكاراكاس وهافانا مش كتير محسوبين على الدول المتطورة. لكن ببكين وبأغلب المدن التانية حول العالم بيتروق الواحد قهوة أمريكانو عند ستاربكس، بيتغدى عند KFC أو ماكدونالدز، وبيتعشى عند بيتزا هات، وبيختم نهاره مع بوب كورن وذ تشيز أند لارج كوك هو عم بيحضر فيلم من هوليوود. وبس يرجع على بيته بيفتح كمبيوتره أو آيباده المصمم بكاليفورنيا مصنع بالصين ليشبك على شبكة انترنت عبر أجهزة 4G المصمم بفنلندا أو ألمانيا أو السويد أو أمريكا وكمان مصنع بالصين. هذا النظام الاستهلاكي اللي ميز العولمة الرابعة شفط أموال الناس ووضع بحسابات الشركات المتعددة الجنسيات واللي بيملكها أشخاص معدودين على الأصابع وأيضا بالبنوك والمصارف الصينية. النتيجة بالحالتين عمل متواصل للمواطن العادي وتحويله لآلي واختلال كبير بتوزيع الأجور والثروات وأزمات اقتصادية متلاحقة وأكيد ديمقراطية منقوصة بطبيعة الحال. صارت أقلية مالية بتملك ثروات حاكمة أكترية شعبية بالكاد عم تلحق تدفع فوتيرة الشهرية. بظل هيك ظروف وتحت هيك أوضاع ما طولت كتير من شعوب الدول الغربية للانتفاضة على هذا الواقع وأخذت هيدي الانتفاضات أشكال متعددة أبرزها كانت بريكزيت وصعود اليمين بأوروبا يلي أدت لدق أول إسفين بالوحدة الأوروبية. وما ننسى أيضا أنه البريكزيت شجع عليها اليسار لأنه هني أيضا ضد التدفق اللامحدود لرؤوس الأموال وسيطرتها على كل مناحي الحياة. وعلى الضفة الثانية من الأطلسي شهدنا شيء شبيه ببريكزيت، انتفض الناخب الأمريكي أيضا على هذا النظام وانقسم الأمريكيين لمعسكرين اثنينتهم ضد الاستابليشمنت. المعسكر الأول انتخب ترامب يلي رفع شعار أمريكا أولا. المعسكر الثاني اصطف خلف بيرني ساندرز وطلب بتقليص دور رأس المال والشركات الكبرى بالحياة الاقتصادية وبعدالة اقتصادية واجتماعية واسعة. المعسكرين اليميني واليساري عندهم نفس الهدف وهو تقليص سلطة العولمة وأنظمتها على الحياة اليومية. وبالفعل بالغرب بدأت العولمة تتراجع أمام الأفكار القومية وللأسف عم يستطيع اليمين أنه يعود للحكم بفضل الشعبوية والشعارة الجياشي يلي بيستعملها زعمائه. هذا اليمين يلي بيركز على المهاجرين من الدول الأخرى المختلفة بكون السبب الأول لتقهقر الوضع الاقتصادي للمواطن وبيتناسى المليارات يلي بتتكدس بحسابات قلي قليل من البشر ويلي محفوظة بجنات ضريبية بعيدة عن سيطرة وضرائب الحكومات. بالتوازي لم يختصر صعود القومية والشعبوية على الغرب بل شهدنا أيضا تحول الصين إلى الداخل ورفع الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الرئيس تشي تشي بينغ لشعارات القومية الصينية واعتماده على الداخل الصيني لتنمية اقتصاده وتعزيزه لقدرة هذا الاقتصاد وتحويله من اقتصاد بينسخ اختراعات الغرب وبيصنعها إلى اقتصاد منافس ومخترع وخاصة في سياق الثورة الصناعية الرابعة والسباق التكنولوجي ويلي من أبرز أوجهه هو مجالات الذكاء الاصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد، تكنولوجيا الاتصالات المتطورة من الجيل الخامس أو السادس، وقواعد البيانات والهواتف المحمولة. إذن التكنولوجيا أيضاً وأيضاً تضع العولمة على مفترق طريق جديد. الشعوب الغربية عم تغلي. الصينيون يغزون العالم ليس فقط بالبضائع الرخيصة بل بمشاريع توسعية عديدة واستثمارات برؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا متطورة من اختناعهم هذه المرة. القومية والشعبوية بالمعسكرين بصعود مضطرد. الحرب التجارية بيناتهم بلشت. الصراعات الجيوسياسية على مناطق مختلفة مثل بحر الصين الجنوبي وآسيا الجنوبية بازدياد يومي. العولمة الرابعة كانت أوريدي عم تترنح ليأتي عمنا كوفيد-19 ويقضي عليها نهائيا. كوفيد-19 أو الفيروس الصيني مثل ما سميه الحج أبو إيفانكا ويا لطيف هالتسمية شو إلا دلالات. إذن عام 2020 هو عام مفصلي بحياة البشرية ومستقبلها. العولمة الخامسة بإطار التشكل والواضح أنها ستشكل إطار للصراعات بين المعسكرين الشرقي والغربي. الغرب يلي غزا العالم بأمواله واختراعاته لسنوات عدة والشرق وخاصة الصين التي أيضا غزت بضائع العالم ومؤخرا أمواله واختراعاته وفيروساتها. من الصعب التكهن من حينتصر ولكن لنحمي مستقبلنا من الصراعات القادمة بجميع أشكالها التجارية والأديولوجية ويمكن العسكرية والبيولوجية يجب علينا تكوين طرف ثالث يستطيع إعادة الاعتبار للدول والشعوب وسياداتها والمسائل والمشاكل المحلية. نظام ثالث بديل ينطلق من تدعيم الديمقراطية وسلطة الشعب في البلدان المختلفة ويراعي مصالح هذه الشعوب وليس الشركات المتعددة الجنسيات ورؤوس الأموال الضخمة. المشاكل يلي عم نواجهها اليوم ويلي حنواجهها بالمستقبل هي مشاكل ذات طابع عالمي، من الاقتصاد للبيئة للتكنولوجيا النووية والفيروسات وغيرها، ولكن حلها بيبدأ محليا. فلتكن الانطلاقة نحو العولمة والتجارة والتلاقي الثقافي والفكري من دول ذات عدالة اجتماعية محصنة بمؤسساتها وشعبها واقتصادها للتصدي لجائحة مثل كورونا وغيرها من المشاكل العابرة للقارات. وإن شاء الله ما منكون عم نحلم يا يونس. يسعد صباحكم إذا عم تسمعونا الصباح، ومساكم إذا عم تسمعونا المساء.